إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة طه، بدءا من الآية رقم 19. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا.
قوله سبحانه واضمم إليك جناحك من الرهب، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى بالراحة، هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. هذا مضى شرحه وبينا معناه. ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن بين له الآية الأولى ووقر في صدر موسى أن هذا أمر عظيم لا يأتي به إلا من هو يقهر السماوات والأرض، قال اضمم يدك إلى جناحك. اليد معروفة، والجناح جانب الرجل وما تحت إبطه، وأصل الجناح يطلق على اليد كلها، لأن لو قرأت سورة القصص لالتبس الأمر على القارئ، لأنه قال هناك واضمم يدك جناحك من الرهب، واضمم إليك جناحك من الرهب، فيظن الجناح هو الكف. الجناح يطلق على اليد والعضد والإبط والجانب، فإذا جاء لفظ لا تظن أن كتاب الله يختلف بعضه عن بعض. هنا قال يدك اضممها إلى جناحك، الجناح يطلق على العضد وعلى نهاية عالي الذراع وعلى الإبط، والجنب معروف. ثم جاء تفصيل هذه في آية أخرى، أسلك يدك في جيبك، يعني يدك أدخلها كما جاءت آية النمل، أدخلها في جيبك، والجيب فتحة الصدر حيث يخرج الرجل رأسه حين يلبس حين ينزع، قال أدخلها في الجيب ضمها كذا ثم أخرجها، فإذا أخرجها موسى فإذا فيها بياض ناصع يبهر الأبصار. وموسى عليه السلام كان آدم اللون، يعني قمحي ما هو أبيض، فلما أخرجها فإذا هي بيضاء. ثم جاء الاحتراس، الاحتراس أنك في الكلام إذا أتيت بجملة ثم هذه الجملة لم يكن فيها بيان لاحتمال أنك أردت معنى آخر فتضيف إليها كلمة لتزيل اللبس من تلك الجملة، فقال أضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء. هذا البياض لو اقتصرت الآية على هذه الجملة لظن من رأى أن ذاك البياض إنما هو مرض برص أو غيره. فالله عز وجل قال من غير سوء، يعني بياض ليس ناشئ عن مرض، إنما هو بياض إذا أخرجها ثم إذا أعاد اليد رجعت كما هي. قال آية أخرى غير الأولى، فتلك آيتان بينهم الله لموسى لتثبيت قلبه. ثم قال سبحانه فعلنا معك هذه، يعني هاتان الآيتان، لتعلم أن من فعلها رب العالمين. رب العالمين أي أن كل من في العالم مربوب له، مربوب يعني أنشأه ورباه وخلقه وعلم ما فيه، هذا معناه أنه كلهم مسخر له، التسخير يعني مذلولون مقهورون. قال آية أخرى، فلما تمت الآيات وتيقن موسى على ذلك قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون، فرعون كان أقسى وأقوى رجل يملك شعبا في تلك الأرض التي على البصيرة. بلغ من طغيانه وجبروته أنه ادعى الألوهية وأنه رب من هذا الشعب وغيره. قال إن والطغيان تجاوز الحد، كل من تجاوز حدا شرعه الله عز وجل يقول فلان طغى، فيه الطغيان ويسمى الطاغوت صيغة مبالغة. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون أي برسالة، هذا مختصر، أي اقتصر الله عز وجل وبين في آيات أخرى ما الذي يقولون له. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري. موسى عليه السلام لما علم أنه أوتي الآيات وأنه حمل تلك الرسالة وأدرك معناها وعلم أنه سيقف بين طاغية كبير على الأرض، حصل منه بعض وهن يخشى أنه لا يستطيع حمل تلك الرسالة وأداءها. قال رب اشرح لي صدري. اشرح لي صدري أي اجعله فسيحا واسعا يعرف الحق فيقوله ولا يخشى أحد، لأن مقابل شرح الصدر ضيق الصدر. ضيق الصدر ينشأ عن هم وغم وتهديد ونظرات سيئة وأراجيف عدوان وعدو. لما يحصل للمرء مثل هذا يحصل به ضيق، الضيق أنه يتلعثم في الكلام وأنه يصيبه رهب وبعض خوف وأنه يكل ولا يستطيع المضي في الأمر، خشي من هذه العواقب. قال رب اشرح لي صدري، وشرح الصدر نور يقذفه الله في قلب المرء يستطيع به تمييز ما ينفع ويضر، ومتى تقال الكلمة ومتى يجب إخفاءها وكيف يصدع بالأمر. هذا النور يهبه الله لمن يشاء من عباده. وشرح الصدر يا عبد الله ينبغي للمرء أن يحافظ على هذا الدعاء، وينبغي للمرء إذا واجه أمرا يخشى عقباه أو لا يعرف نتيجة ما سيقول أو يتكلم يقول رب اشرح لي صدري. من ضاق صدره حصل له فيه من الكرب ما الله به عليم. ثم ينتج عن ذاك الضيق أنه لا يخرج أمام الناس وأنه ينزوي ويكون فيه انطواء وتعثر في جلب الرزق وغيره. فقال رب اشرح لي صدري، ولذا جاءت الآيات ألم نشرح لك صدرك، أي أنا قذفنا فيه النور فجعل كل أمر يلحق منه عليك أذى، تجد الصدر فسيح لا يتألم ويرضى بما حصل، وهذه إنما تكون للمخلصين من عباده وللأنبياء في الدرجة الأولى، فإنهم تحملوا من العبء وكذب المرسل إليهم وعنادهم ما الله به عليم، ومع ذلك لا يفت عضدهم ولا يهنوا في أقوالهم، وفيهم الصمود، ويقابلون جبابرة الأرض بقلب ثابت. من لم يكن له هذا النور الذي فسح له القلب يعجز عن ذلك. قال رب اشرح لي صدري. لا تنسى يا عبد الله أنك إذا علمت أنك ستواجه مكروها قل رب اشرح لي صدري، لأن شرح الصدر يحسن المرء التعبير عما يجول في خاطره، ويستطيع بيان الحق، ويدرك أن هذا لا ينبغي سلوكه، وهذا الطريق هو الذي يجب أن يسلكه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. الأمر كل شيء تحب إنجازه، وكل أمر كل شيء كذلك ترغب في دفعه عنك، لأنه إما مصلحة أو مكروه، والإنسان لا بد من تحقيق هذه المصالح. كل أحد يسعى لتحقيق مصالحه ودفع ما يضره، فإذا ولجت في هذا السلوك ذاك أمر يهمك، وتيسير الأمر أي تسهيله، وليس كل أحد يسعى في تحقيق مصلحة يسهل له الأمر، إنما تسهيل الأمر لمن أراد الله من أراد الله له التوفيق وتسهيله له، وهذا لا يكون إلا للمتقي، المتقي الذي يتقي الله عز وجل، يعمل بموجب أمره ويكف عن نواهيه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له مخرجا من أي شيء، أي ما ضاق على الناس. منهم يسعى إلى تجارة فلا تتحقق، ومنهم من يسعى إلى قضاء دين فلا يتيسر له إلا بصعوبة. رزق الله سيأتيه، لكن هذا يناله بمشقة، وذاك يأتيه رزقه في غاية السهولة. فإذا دخل على عظيم لتحقيق أمر أنجز له الله ذلك. إذا علمت يا عبد الله أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فاعلم أن هاتين الخصلتين اللتان يتمناهما كل ابن آدم كافر ومسلم لا تتحقق إلا لمن أطاع الله. لا تنفع لا واسطة ولا جهد ولا أموال ولا جاه. من اتقى الله عز وجل فإن الله يخرجه من كل ضيق ضاق على الناس وكل كرب اشتبك فيه الناس، ويرزقه من حيث لا يحتسب، يرزق الجميع، يرزق الكافر والمسلم والمطيع والعاصي، لكن شتان بين حصول الرزق وتيسيره لهذا وللآخر. وجاءت الآية الأخرى التي فيها مناسبة لهذه الآية، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اللهم يسر أمورنا، لأن من كذب بالحسنى وبخل بما أعطاه الله فإن الله ييسره للعسرى. فإذا رأيت الرجل تعسلت أموره، هذا لا يخلو منه العاصي والفاسق والفاجر، وليس ما يفعله الله بأمثال هؤلاء من باب الانتقام، فإن الله رحيم وكريم، إنما هو من باب التنبيه واللطف به لأجل أن يعود. ولذا جاءت الآيات التي فيها إنزال المصائب يختمها ربنا بقوله لعلهم يرجعون ينيبون إلى الله. فطلب موسى هذين الأمرين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، فخير الدعاء ما جاء في كتاب الله وما جاء في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تخترع منك أدعية، وما جاءتك رسالات وبعض ما يبعثه الناس في هذه الآلات لبعض قل بهذا الدعاء ولم يكن مأثورا، قد يكون جائز لكنه تطويل وحشو في الكلام وزيادة، فخير ما جاء هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا ليتنا نستطيع أو نحصي ما ثبت عن الرسول، فإن المرأة يعجز عن إحصاء ذلك. فموسى دعا ربه، رب اشرح لي صدري. الدعاء يا عبد الله معناه أنك تطلب من الله إنجاز أمر. موسى يعلم أنه رب العالمين، وأنه إذا كان رب العالمين هو قاهرهم ومسخرهم، لا يخرج أحد عن تمام قدرته. دعا بهذا، وليس الدعاء تحصيل حاصل كما يقول بعض أهل النفاق أو من لا علم له بقدرة الله وعظيم شأنه. لما تستغيثون؟ صلاة الاستسقاء ما معناها؟ كتب الله إن كنتم تؤمنون بالقدر فهذا مكتوب في الأزل، وإن كنتم تعلمون جاهل فالله ليس بجاهل، وإن أردتم أنكم تحاولون إثارته وحميته فليس شأنه كشأن بني آدم. ما علموا معنى الدعاء. الدعاء يا عبد الله إظهار الضعف من العبد الداعي، ثم إيمانه بأن قدرة الله واسعة وأن رحمته شاملة وأنه على كل شيء قدير، فتطلب من الله السقيا وكشف الكرب وإنزال الرزق وتسهيل الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بنصره يوم بدر، ومع ذلك ذهب إلى العريش وحده وظل يدعو ويستنجد ويبكي صلى الله عليه وسلم، مع تحقيق وعد الله وأن وعده الحق وثقته صلى الله عليه وسلم بربه، ومع ذلك دعا. فأنت تقول يا رب اشرح لي صدري، ليس معناه أنك تنبه جاهل ولا أنك تستخويه، يعني بعث النخوة كما يقول اليهود، وليس أنه دعوة لا فائدة منها. لا يا عبد الله، فيه ذلة وانكسار في غاية التوحيد. تعرف أن الله قادر على ذلك، تؤمن بذلك. وموسى عليه السلام من ذوي العزم، دعا الله واستنجده. ومن يقول أن الدعاء تحصيل حاصل ثم يستدل بأثر غير صحيح، يقول إن إبراهيم عليه السلام لما وضع في المنجنيق ثم أرادوا قذفه في النار تعرض له جبريل عليه السلام، قال أليست لك حاجة؟ ألك حاجة؟ يعني في موقف مهول شديد الهول جاءه في اللحظة الأخيرة. الإنسان ينسى نفسه ويرغب في الإنقاذ من هذا الأمر المخيف، فجاءه جبريل عليه السلام. الملك ما يتصرف بنفسه، لكن هذا الخبر هو جاء بسياق آخر. قال ألك حاجة؟ قال علمه بحالي يغنيني عن سؤالي. هذا كلام غير صحيح، لأن الدعاء عبادة، والمرء يدعو ولو على شيء من الملح فاتك، ولو انقطع شراك نعلك قل يا رب ينقصني كذا من أتفه الأشياء. فإن الدعاء فيه فقر واحتياج لبيان غنى الله عز وجل وقدرته. فجبريل إنما قال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. هذا الذي صح، ومعنى أنا لا أدعو ربي يعلم بحالي هذا غير صحيح. بل دعا وابنه إسماعيل عليه السلام أنه ينجز البيت ويعينهم ويتقبل منهم عملهم، فطلب أن الله يخرج نبيا من نسله يكون بين هؤلاء الأمة. فالدعاء مخ العبادة. يا عباد الله رب اشرح لي صدري، اشرح فعل الأمر، يسر يعني اجعله سهلا، أموري كلها إذا خطها وأردت تحقيقها فيا رب اجعله سهلا، لا واسطة ولا معونة ولا أطلب من أحد. فلما ذكر موسى بهذين اللفظين، أصل الأوامر إنما يصدرها العبد لمن أقل منه رتبة، تقول لولدك ولمن هو دونك اسقني ماء، اذهب إلى كذا، اكتب كذا. فإذا كان مساويا لك في الرتبة، بشر وأنت بشر وهو حر وأنت حر، وليس من تخاطبه في ضاعة وذلة، فإذا صدر الأمر إليه ما يقول أمره، تكلم عبد الله وزيد وأخوانك، إنما تقول التمس منه، تقول ماذا؟ التمست منه. فإذا كان المخاطب هو الله عز وجل تقول دعوته، لأن الدعاء معناه الاستنجاد في حالة ذلة وفقر واحتياج. فمن الأدب ما تقول أمر العبد ربه، إنما تقول دعا له. فدعا عليه السلام، لأن فعل الأمر يتوجه إلى أصناف عديدة من الناس، ثم تختلف دلالته حسب من توجه إليه أو المتوجه فيه. فإذا قلت لضيفك كل بيدك، ما معنى أنك تأمره؟ الأمر هنا أمر أدب، إنما هو من باب الأدب. وإذا قلت لفلان انصب الخيمة في هذا المكان، قد يكون من باب الاسترشاد، لأن فيه عطف واسترجاد واستنجاد وأدب وما إلى ذلك. فإذا كان الخطاب موجها من العبد إلى الرب، ما تقول أمر العبد ربه، إنما تقول دعا ربه. كما أنك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول أدعو للنبي، إنما من باب الأدب، لأنه أجل من أن يطلب له حاجة، تقول صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال موسى رب اشرح لي صدري. الله عز وجل يقول في كتابه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على بينة من ربه. الهمزة همزة استفهام، والمن يعني الذي، ولا بد من جواب الاستفهام يعني مقابل له. أيستوي، أيكون مساويا من قذف الله في قلبه النور فأصبح منشرح الصدر كمن هو قابض صدره عبوس الوجه ينزوي عن الناس ولا يلقاهم بخير؟ ليس كذلك. وهذه الخصال ليست مكاسب يقتنيها الرجل حيث يشاء، إنما هي وهب موهوبات من الله عز وجل. يقول موسى عليه السلام حين كلفه الله بذلك وعلم خطورة هذا الموقف، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احلل العقدة معروفة، أنشوطة في الحبل، والأنشوطة في الحبل إذا كانت في وسطه تعوق سيره، لا في شيء يعوق. فجعل ما في اللسان من لثغة أو حبسة أنها عقدة. هذه العقدة أن الله عز وجل لما أوحى إلى أم موسى، لأن هارون أكبر من موسى، وهارون ولد في السنة التي، لأن فرعون بعد الرؤيا وبعد إجماع السحرة والكهنة قال إنما يسلب ملكك غلام من هذه الفئة، أي بني إسرائيل، قال: لأقتلن ذريتهم الذكور ولا أستحيينهم نساءهم، يعني يجعلهم موجودين ما يقتل الإناث، يسخرهم للخدمة. فولد هارون في السنة التي لا يقتل فيها غلام من بني إسرائيل إذا ولد، وولد موسى في السنة التي يقتل فيها. ولأجل حكمة الله البالغة أنه لما ولد اغتمت أمه، فأوحى الله إليها: ضعيه في التابوت ثم اقذفيه في اليم، ثم يأخذه الدم، يعني النيل، تجرفه مياه النيل إلى ساحل قصر فرعون، فرأته آسيا رضي الله عنها فالتقطته، فرأت فيه من الجمال ورأت فيه من النور، لأن الله عز وجل قال: وألقيت عليك محبة مني لا يراه أحد إلا أحبه. فلما أخذته وفتحته فرحت به فرحا شديدا. جاء فرعون، فلما جاء فرعون قال: كيف هذا؟ قال: غلام. وظل يضحك، قالت: انظر إليه. فناولته، فتناول لحية فرعون فنزع منها شعيرات، قال: هذا عدوي، اقتلوه. فتوسلت إليه: كيف تقتله؟ غلام وطفل ربيب صغير لا يميز، وعلامة ذلك أني أضع بين يدي الطفل ياقوت وأشياء من الحلي الملونة، وأضع جمرة، فانظر أيها يلقفها الطفل، فإن أخذ الياقوت والحلي فاقتله، وإن أخذ الجمرة فتعلم أنه لا يميز، فطفل صغير. قال: فأراد أن يتناول تلك الحلي المزخرفة، جبريل عليه السلام حول يده إلى الجمرة فوضعها في فيه. الجمرة من لمسها تحرقه، يلقيها أو يصرخ. والله عز وجل منع الجمرة أن تعمل في يده، فلما وضعها في فيه أحرقته فبكى. فلما رأى فرعون رق قلبه وتركه، رباه هو، وهو قال: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، رباه على يديه، وهو الذي أخرجه وكان بسببه إغراقه. فلما فعل ذلك بقيت هذه عقدة النار في لسانه، فأصبحت فيه نوع من حبسة، لأن العقدة في اللغة ما يعقد أنشوطة في الحبل تمنع سير سلوكه. فقال: يا ربي احلل عقدة من لساني، لأن العقدة تمنع بعض الحروف لا كل الحروف، إلا أصبح الرجل لا يتكلم. فطلب أدبا من الله عز وجل، قال: يا ربي إذا انطلقت إلى فرعون وخاطبته فاجعل لي فصاحة في تبليغ الرسالة، وأذهب عني بعض ما أجده. الله عز وجل استجاب له: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، لا لأجل أن أتكلم مع أهلي أو مع سائر الناس في غير الرسالة، لكن في مخاطبة من يعاندك، فأبلغ الرسالة يفهموها يفقه قولي. استجاب الله له دعاءه. هل حل جميع العقد من لسانه فأصبح لا يتلعثم أبدا، أو أنه استجاب لمسلم؟ لأن قولهم من وحل عقدة من لساني من للتبعيض، أي لا تجعل يا ربي لا أطلبك حل جميع العقد، بل بعض العقد التي أتمكن منها من بيان هذه الرسالة. ولذا فرعون حين بلغ موسى وجادله قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ لما قال يعني: ما ترون أني أملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، من هو أفضل، الذي يملك هذه الدنيا أو ذاك الحقير العظيم الحقير في نظره؟ العظيم عند الله عز وجل إذا تكلم لا يكاد يبين، دل على أن بعض تلك العقد لم تحلل بعد، إنما حل الله ما أمكن به بيان تلك الرسالة. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفقه أعلى من العلم، العلم أن تعرف الشيء، لكن إذا فقهت في الأمر أدركت مداخله ومخارجه وتلك الدقائق التي فيه. قال يا ربي اجعل لي من الفصاحة والبيان ما أستطيع به حين تبليغ هذه الرسالة يفهموها حق الفهم لأجل تمام إبلاغ الحجة. قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. الوزير يعني العضد والمساند، وهذا معنى الوزارة، فلان اتخذ وزيرا أي معاونا له وكاشفا له بعض الأمور ومساندا له، كقوله سبحانه كلا لا وزر. الوزر يعني جبل أو مانع يمنع الإنسان من سطوة الرب يوم القيامة. فالله عز وجل استجاب له في تلك الأدعية واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. هارون منصوبة، ونصبها إما على أن اجعل لي وزيرا من أهلي واجعل هارون ممن اخترته فيكون منصوبا بالفعل، أو يكون وصفا لهذا الوزير وزيرا من أهلي، لأن اختصاص الأهل أنه أعرف الناس بهم وهم أشفق الناس بموسى، ثم بيّن هذا الوزير أنه هارون لثقته به ومعرفته. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، أي اجعله سندا لي وعضد، وأشركه في أمري، يعني يا ربي هب له النبوة ليكون لي عونا ومعينا. هذه قراءة جماهير القراء السبعة. قرأ ابن عامر أشدد به أزري، يعني موسى أطلب ذلك لأجل أن أشد به أزري، والأولى بهمزة الوصل، أشدد يعني أنت يا رب اجعل هذا وزيرا واجعله عضدا لي وناصرا لي. والقراءة الأخرى يعني أنا يا ربي إن اخترته لي وزيرا فأنا أشد به أزري وأشركه في أمري، يعني أنا أشركه في أموري، مو في النبوة، ما يستطيع خلق النبوة موسى عليه السلام، أي أني أشرك هذا في أمور التي أعالجها مع هذا الطاغية، وأشركه في أمري. ثم بيّن شكر هذه النعم، يعلم أنها ستحصل. قال يا ربي طلبنا ذلك لأجل أن نسبحك كثيرا. تسبيح الله تنزيهه من النقائص وإثبات صفات الكمال له، وهذا أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. إذا نفيت عنه كل نقيصة قل هو الله أحد لا يشركه في أمره أحد، هو وحده المتصرف. من علم ذلك وتيقنه واستطاع أن يثبت هذا المعنى في قلوب الناس بعد أن استقر في قلبه، هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. قال كي نسبحك كثيرا، والصلاة تسبيح، أي أننا نعبدك شكرا لما ستعطينا. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، لأن الذكر في لسان العبد دائما الله كذلك لا ينساه، يذكره سبحانه برحمته. من ذكر الله خاليا ذكره الله خاليا، ومن ذكره في ملأ من الناس ذكره الله في ملأ أفضل من هؤلاء الذين يذكرون. وليس من تحلى بذكر الله قربة توازيه، لأنه إن كان مجاهد فهو يذكر الله، وإن كان في سعي في طلب الرزق فهو يذكر الله، وذكر الله ليس مجرد أن يقول سبحان الله والحمد لله، بل يعمل بطاعة الله ويتقرب إلى الله عز وجل بما يستطيع، حين يزاول عمله إما إرشاداً أو جلب رزق فيعطي منه حقوق الله ويكسب أهله المال الحلال، كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً. اقرأ الآيات: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم ختم العاشرة قال: والذاكرين الله والذاكرات. لما سئل أحد أهل العلم أيهما أفضل، ذكر الله أو الجهاد أو عمل صالح أو إعطاء الأموال، قال: أفضلهما من يقوم بعمل صالح ولسانه رطب بذكر الله. اسمعوا جواب الله عز وجل لسؤل موسى، اقرأ: كي نسبحه.
قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى.
ولقد قال لقد أوتيت، يعني أمنا لك سؤلك، السؤل يعني الأمنية مو السؤال، سؤلك يعني ما تمنيته فقد تفضلنا وأجبنا دعوتك. وكون موسى وهارون سيحصل منهما هذا القول، هذا مكتوب في الأزل، الله كتبه، كل ما يجري من ابن آدم مكتوب، وعلم الله أن ذاك سيتحقق بعد دعاء. كالولد، إذا قال الرجل أنا ما تزوج، إن كان لي ولد فإن الله سيكتبه لي، هذا غلط يا عبد الله، فإن الله إذا كتب لأحد الرزق مكتوب بحذائه السبب الذي يستوجب جلب ذاك الرزق، من لم يأخذ بالأسباب لا يأتيه ما قدره الله، لا بد من سبب. لم يخلق الله في الكون من مخلوقاته إلا وله سبب، وله مانع يمنع من تحقيقه، وليس فرد لا يعقب في حكمه إلا الله عز وجل. ويقول: قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى، أي أنا تفضلنا عليك. الفضل يا عبد الله يخالف المنة، المنة العطاء، والعطاء من العبد يعطيه لا يرجو ثوابا ولا شكورا ولا مقابل ذلك، وإلا سيبطل. إلا الله عز وجل فإنه يمن على عباده. الفضل أعلى من المنة، الفضل أن تعطي شيئا لا يستحقه ذاك المعطى، لا يستحق أن لا يستوجبه، ما في شيء. تعطي الزوجة طعامها وتكسو الأولاد ما يحتاجون إليه من كسوة، ثم إذا تفضلت وزدت عليهم شيئا من ذلك فذاك فضل منك إليهم. تؤدي الزكاة ثم تعطي فوق الزكاة مالا، ذاك فضل، لأنه لا يستحق إلا أداء الزكاة منك، فإذا أعطيته تقول تفضل عليه. ولذا لما يقول تفضل أيها العبد، تفضل يا عم، يعني حلم وشاركنا في الطعام، هذه ما تعرف العرب هذه اللفظة، هذه كلمة قيلت أخيرا، وهي من باب الأدب، كأنه يقول دخولك وجلوسك معنا على الطعام فضل منك علينا. العرب ما كانت تقول هذا، لأنه قد يعتبرونه من باب التملق. التملق يا عبد الله أنك تأتي بلفظة في غاية الأدب، حيث أنها لا تصلح في ذاك المكان، وفي الغالب يأتي بها من يريد دنيا ومن يكون في قلبه خلاف ما يبطن وما إلى ذلك، لكن ما يتكلم به المرء يكون في غاية الوضوح، لا خشون فيها ولا فيها فظاظة ولا سوء أدب. أما زيادة في الألفاظ ما كانت العرب تستعمل تلك اللفظة في هذا المعنى. ف ويقول سبحانه: ولقد مننا عليك مرة أخرى. نقف على هذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
يقول السائل: ما حكم التصوير في الحرم وخاصة في المطاف، حيث يأخذ صور الرجال والنساء، وأغلب النساء كن كاشفات؟
الذي تعرفه أنت أنا أعرفه، والسامعون يعرفون ذلك، لكن هذه بلوى لما تقول للناس لا تصوروا، لأن أغلب من جاء للاستمتاع بالبيت إلا ويغفل عن تعظيم الله عز وجل وأنه في مكان مهيب لا ينبغي أن يضيع منه وقت، يشعر إلى الله ويطلب منه الفضل، لكن هؤلاء في الغالب يأنسون بأنهم يبلغون أهاليهم أن كنا جوار البيت، فيأخذونها من باب التباهي، الافتخار، الظهور، ما الله أعلم، لكن هذا ما كان ينبغي، سيما إذا كان يصور الطائفين فيهم المرأة السافرة وفيهم المرأة المتحجبة وفيهم من يأتي بحركات لا تليق، منهم من شاغر فاه وهو يشتاك شيء عجيب، المؤذن يؤذن وهو قائم يشتاك. شفنا بعض الأعاجم حركات، يتقي الله يا عبد الله، أجب دعوة المؤذن فإن وراءها من الأجر ما بين صلى الله عليه وسلم أن الله سيرضى عنه، تهمل هذه؟ اقرأ يا عبد الله.
يقول: ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟
لعل السائل يريد حكم الله، ما يكون السائل يريد أن يشفي غيظه من أحد الناس يعمل هذه العملية. إذا أنا ما أدري عن السؤال ما وجهه، لكن تعلم أن صبغ اللحية بلون هو السواد وحده هذا منهي عنه، لكن تغيير الشيب، بعض الناس شيبه يكون فيه بياض ناصع سيما إذا كان هو أبيض، فإذا جاءت اللحية عند رجل أعطاه الله نوعا من بياض يظهر فيه شحوب الموت أقرب من أن يكون بهاء وجمالا، ولذا قال صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير ذاك الشيب الذي فيه البياض المتناهي، غيره بكتم وحناء ولونها كذا لأنه يظهر فيه جمال، أما أن تعملها لأجل التدليس، تعرف التدليس معناه إيه؟ أن تأتي بسلعة تلمعها وتبينها وتضع عليها لصقة أنها صدرت في عام كذا تقرب التاريخ، أو أنها من مصدر كذا مشهور، أو أنك تبين أنه لا عيب فيها، وكذا صاحب صبغة اللحية يقول: لو رأوني وفي بياض احتقروني، إن ما أحالوني إلى التقاعد، أو قال هذا لا يصلح. وأما أن تعملها لأجل أن تخطب فتاة تبين أن سنك إنما هو 43 مو 75 ما يصح يا عبد الله، هذا التدليس معناه. فإذا عملها لأجل هذه الأغراض لا ينبغي، ومن عملها فقط لأجل أن يتزين لأهله وهذه قلة، قد فعلها الصحابة، لكن يقول صلى الله عليه وسلم: جنبوه السواد، جنبوه فعل أمر، وما قالها صلى الله عليه وسلم إلا ليعلم أن تغيير السواد تغيير لخلقة الله عز وجل. نعم.
من صلى في بيته سواء منفردا أو بأهل بيته، وإن كان بيته قريب المسجد، فهل تصح صلاته؟
لا، من فاتته الصلاة وصلى في البيت صح، نوم أو عجز أو ما إلى ذلك، أما أن يعلم الجماعة فقل أصلي بهم، لا، ذكرهم وعد من صلاتك، أو أقم أو أطلب منهم عمل الصلاة قبل خروجك، لكن تصلي بهم لا. يقول صلى الله عليه وسلم: في تهديد رجال تخلفوا عن الجمعة والجماعات، فأخبر أنه لولا نساء وأطفال لعمدت إلى حزمة حطب فأخالفهم في بيوتهم فأحرقها عليهم. دل على أن هذا الجزاء الكبير لا يكون إلا لترك كبيرة. نعم.
جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه رأى موسى عليه السلام قائما يصلي في قبره، هل هو حي كحياتنا؟
لا، أما هم أحياء لكن ليست كحياتنا، أحياء لا يعلمها إلا الله عز وجل. الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء لكن ليست حياتهم كحياتنا، فيها غائط وفيها بول وفيها ضخامة جسم وعرق، هذه ما هي كذا حياة لا نعلمها، أما هم أحياء يشعرون بمن يسلم عليهم.
هل البركة
أما إذا سمعت أن فلانا أن فلان القريب من الله الولي الصالح لما ذهب إلى القبر خرجت له يد، هذا كلام غير صحيح وترويج لبعض الناس لأجل أن يكون لهم منزلة في القلوب، فيأتي الشيطان ويأتي أعوانه الذين يجهلون عظمة الله واحترام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرجون من هذه الأمور التي غير صحيحة ولا تقرب إلى الله عز وجل. نعم.
هل البركة في عصا موسى قائمة حتى زماننا حيث أنه يقال أنها موجودة في المتحف التركي؟
لا، غير صحيح، لا توجد، غير صحيح. وعصا موسى إن كانت آية إنما هي تحت تلك اليد التي أودع الله فيها البركة، لما جاء معد بن يكرب فارس زبيد لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء إلى عمر وجاء من يستحق ضرب العنق أخذ السيف فنبى السيف، يعني طار ما قطع، قال عمر أنت تمدح أنك تقطع الرقاب؟ يقول عمر بن معد، قال يا أمير المؤمنين الصمصامة، اسم سيفه الصمصامة هي الصمصامة، ولكن اليد التي تضرب ليست تلك اليد. عصا موسى إذا كانت فيها زي هذه لو أخذها من بعده لا يجد فيها ما كان يجد موسى فيها. نعم.
ما صحة قول الله رب الأرباب؟ فهل فيه إثبات للأرباب مع الله؟
كلمة غير صحيحة، لكن من أراد أن يقولها استهجاناً لمن يتخذ غير الله رباً، أي ربك مربوب لرب العباد، صحيح، لكن إن قلتها هكذا كأنك أقررت أن في الأرض رباً غير الله، فلذا الإنسان يتحاشى هذه. نعم.
المريض في عضو من جسمه ودعا الله وواثق من فضل الله، هل لو ذهب للطبيب لمعالجة هذا العضو يتنافى مع توكله ودعاه لربه؟
إن ذهب فقال أنا أشكو كذا وكذا، يعني عندي في الأذن بعض كذا وفي الضرس كذا وفي العين أجد كذا، لا بد أن تبين لهذا الذي تسأله عما تشكو إليه لأنه يجهل، بخلاف إذا قلت يا ربي آلمني ضرسي، يا ربي لم أسهر مثل تلك الليلة، تشكو إليه ضعفك وفقرك، فإن الله يحب من العبد ما حصل له من آلام لأنه تظهر خضوعك. أما تقول للطبيب حصل لي كذا وأشكو كذا وأعمل لي كذا، لا ينبغي، لكن بين له السائل الأمر الذي يزعجك لأجل أن يعرف كيف يقدم لك الدواء، يعني هذا لو فعلها ما جائز. وأفضل منه من توكل على الله، لكن ما تقل للعباد لا تروح للطبيب، هذا غلط يا عبد الله، لكن قل للجائع كل الطعام. ولذا من قال أنا عندي عيني مريضة انفقوا علي، لا يا عبد الله، النفقة على الجائع أفضل، لأنه إن لم يطعم سيموت، أما هذا فإن الله أوجد له أسبابا في البرء، منهم من يبرأ بالهوى، ومنهم من يبرأ بالصبر، ومنهم من يعطيه الله مناعة. ليس كل أحد يموت من المرض، لكن الجوع يموت به. فلا تقل للناس، لأن الرسول صلى، لا تقل للناس لا تتداووا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله، ليس كل العباد فيهم ذاك التوكل. ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا لا يعارض أن 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب، أي هم في الفضل يفوق جميع هؤلاء الذين يبحثون عن علاج. فذكر منهم الذين لا يسترقون، لأن أبسط أنواع العلاج هو الرقى، لكن أعلاها درجة. إيش أبسطها؟ ما يكلفك شيء، اقرأ الفاتحة بإخلاص. أعلاها بمعنى هي أقدر على سائر الأدوية في كشف المرض وإزالته. فلما كانت أبسط العلاج يقول صلى الله عليه وسلم هؤلاء السبعون ما استرقوا، ما طلبوا رقية، توكلا على الله، فضلا أن يذهبوا لإزالة عملية أو إزالة كذا أو تناول دواء. مدح الله أولئك ولم يحرم أن تتعالى، قال افعلوا ذلك، لأن بعضهم ليس فيه ذاك التوكل. ولا تحمل الناس على ما لم يخلقه الله في قلوبهم. الإسلام فسيح وأمر الله واسع، ودع الناس في خياراتهم، لكن أذكر هذا الفضل، لكن لا تمنع الناس مما أباحه الله وأجازه. نعم.
إذا دخلت إلى صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية أو الثالثة، هل يجوز أكمل الصلاة ولا أسلم مع الشيخ أو أسلم معه؟
إذا دخلت في التكبيرة الثالثة التي هي دعاء للميت، امضي معهم في دعائهم، لا تأتي بالفاتحة ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تجاوزوا الموضع الذي يسن أن يكون فيه. فإذا قضيت الدعاء اسرع في التكبيرات التي فاتتك دون أن تقرأ ودون أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يسارع في نقل الجنازة عن موضعها، وإلا تكبيرك ما يصح، على أن تكبر على أمر موضوع أمامك، فإذا رفع تكبر على من؟ صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.